نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما سمعتم في المقدمة من أن الأيام تمر وسنة تنقضي وسنة تقبل علينا، وكل واحد منا ينظر إلى نفسه ويحاسب نفسه ماذا قدم من أعمال صالحة في السنة السابقة، وعلى أي شيء يعزم وينوي من الأعمال الصالحة يفعله في السنة المقبلة، لأن الله عز وجل جعل هذا التعمير في هذه البسيطة من باب العظة والعبرة. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. تمر عليك الأيام والسنوات سنة بعد سنة، الأولاد الصغار قبل 10 سنوات الآن صاروا شبابا، وأنت قبل 10 سنوات والآن قد تغيرت، شاب شعرك، بيضت لحيتك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة. بلغت العذر غايته، إذ بلغت 60 سنة من يوم واحد في يوم ولادتك إلى 60 عام وأنت من أعمال. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أنك تعتق نفسك من النار بالأعمال الصالحة وهي سبب، وإما أوبقت نفسك في المهالك والعياذ بالله. ونحن نمر خلال هذه السنوات، نمر على أشهر مباركة، وانظروا السرعة كيف أن الأيام تمر. قبل أيام يسيرة كنا نتكلم عن فضائل صوم رمضان وعن شهر رمضان، انتهى رمضان، دخل أول يوم وخرج في آخره، وعيدنا مرت أيام وكان الكلام على موسم الحج وعلى فضائله. فمن العباد من كتب له الحج ووفقه الله، فمرت الأيام قلائل، ما هي إلا أيام قلائل، ودخلنا على الأضاحي والعشر من ذي الحجة، ومرت والآن نحن في شهر الله المحرم، وبعد أيام ما ندري إلا وقد مرينا على بعض المواسم، إما نحث الناس على فعل الخير فيه، وإما أن نحذرهم من البدع كاستقبال الناس ربيع الأول في الاحتفال بالمولد النبوي، ننبه الناس على أنه بدعة، وفي المغالاة وعمل البدع في رجب نحذر الناس، وثم بعد ذلك ما يمر إلا رمضان سنة بعد سنة. شهر الله المحرم، كلمة محرم عند أهل اللغة تجمع على ثلاث: محرمات، محاريم، محارم. وهذا الشهر سمي المحرم كما قال علم الدين السخاوي، قال لتأكيد تحريمه، أو لأنه في شهر حرام، في من أشهر الحرم. فقال بعد ذلك الحافظ ابن كثير معلقا، قال وعندي أنه لتأكيد تحريمه، فإن العرب تتقلب فيه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، والله عز وجل قد نبه المسلمين على أن هذا الأمر لا يجوز، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني يوجد كفر ويوجد زيادة في الكفر، كما أنه يوجد كبيرة ويوجد من أكبر الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء عملهم والله لا يهدي القوم الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فهم يتلاعبون، شهر محرم تارة يجعلون صفر مقدما عليه ثم يؤخرون محرما، وتارة يجعلونه في الشهر نفسه، يتلاعبون. فالله عز وجل بين لهم أنه زين لهم سوء عملهم، هذا عمل سيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. الشهر هذا، يعني شهر الله المحرم، هو شهر معظم عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما ذكر الأشهر الحرم بين أن فيها ميزة، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها من هذه الأشهر 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله تعالى عند قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة، أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. ثم قال رحمه الله تعالى: والظلم على كل حال هو عظيم، لكن الله يعظم ما يشاء. يعني الظلم في السنة كلها محرم، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا الشهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين منزلته في صيامه، فقال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان وشهر الله المحرم. جاء لفظ آخر من حديث جندب ابن سفيان في معجم الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أخذ من هذين الحديثين كلمة شهر الله على الحكاية، ولا كلمة شهر الله، فأخذ هذه الكلمة وهذه الجملة على أن من فضائل شهر الله المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشهر إلى الله، أضاف الشهر إلى الله، وما يضاف الشهر إلا إلى الله إلا أن يكون له شأن عند الله سبحانه وتعالى، كقولك بيت الله وناقة الله إلى غير ذلك. شهر الله المحرم فيه يوم، وهذا اليوم يوم مهم، الناس انقسموا فيه إلى ثلاث: قسم طبقوا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صام، أمر بصيامه ثم خفف للاستحباب، وبين أن صيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية، هذا هو الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه أهل السنة. وهناك فرقتان ضالتان قد اختلفتا في هذا اليوم اختلافا متباينا، إحدى الفرقتين شرقت والأخرى غربت، وسيأتي الكلام على هذا في ختام المحاضرة. نبدأ أولا تحديد يوم عاشوراء، هل عاشوراء في اليوم العاشر أم في اليوم التاسع؟ بداهة قد تقول عاشوراء عاشر، تاسوراء تاسع، يعني من خلال الاشتقاق، فعاشوراء لا يقال له عاشوراء إلا إذا كان اليوم العاشر، وهذا ما فهمه العلماء. يقول الطيبي كما نقل ذلك المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي، قال: وعاشوراء هو اليوم العاشر. يقول زين ابن المنير كما ذكر ذلك أيضا المبارك فوري في تحفة الأحوذي قال وأكثر أهل العلم على أن عاشوراء اليوم العاشر، وهو مقتضى، يقول زين بن المنير، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية، يعني عاشوراء مشتق من عشرة. ويقول النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف على أن عاشوراء في اليوم العاشر وممن قال بهذا وما زلنا مع النووي رحمه الله تعالى سعيد بن المسيب، وطبعا سعيد بن المسيب أيضا جاء عنه أنه يقول بالقول الآخر أنه اليوم التاسع، سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ. يؤكد هذا الكلام ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في العام القابل إن شاء الله صمنا التاسع. وجاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس وحسن العلامة الألباني بلفظ أصرح قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء في اليوم العاشر طيب ما دليل من يقول أن عاشوراء في اليوم التاسع؟ أشكل على بعضهم ما جاء في صحيح مسلم من طريق الحكم ابن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متوسد إزارة في زمزم، يعني عند بئر زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، أي أخبرني عن فضله وعن صوم عاشوراء متى أصوم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح في اليوم التاسع صائما. قال الحكم ابن الأعرج هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ فقال ابن عباس نعم. أشكل على بعضهم فقالوا إن ابن عباس سئل عن عاشوراء فقال له صم يوم التاسع، فإذا عند ابن عباس عاشوراء هو اليوم التاسع، هكذا قالوا هكذا فهم، وهذا غير صحيح لأمور. أولا من أهل العلم من قال قصد ذلك ابن عباس أن ينبهه على أمنية تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إن عاش إلى العام القابل عام المقبل سيصوم التاسع مع العاشر كما سيأتي في الأحاديث فيما بعد، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. ثانيا قالوا إن ابن عباس أجاب الرجل على حساب العرب في ورود الإبل، فإن العرب في ورود الإبل يحسبون هذا اليوم باليوم الذي قبله، فمثلا إذا وردت الإبل في اليوم الخامس من الشهر قالوا لليوم الخامس ربعا،
مع أنه يقال خمسا. هذا جواب. جواب ثالث، قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه لم يرد هذا، ما أراد بذلك، وإنما أراد أنوي قدم لعاشوراء حتى تصوم، يعني مر عليك التاسع أصبح صائما، ليس صريحا أنه سيصوم التاسع، وإنما استعد لهذا، هكذا قالوا. لكن أتوا بدليل صريح واضح عن ابن عباس في ذلك، وما رواه البيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من قول ابن عباس. يقول ابن عباس لا ينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من قوله: خالف اليهود صوموا التاسع والعاشر، خالف اليهود صوموا التاسع والعاشر، فإذا عاشوراء هو في اليوم العاشر. عاشوراء أيها الإخوة في مشروعية صيامها مرت على مراحل، وهذا في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم بمكة ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بصيامه. المرحلة الثانية صام عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة وأمر بصيامه. المرحلة الثالثة لما فرض رمضان ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بصيام عاشوراء. المرحلة الرابعة تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم التاسع مع العاشر إن عاش العام القادم. أما المرحلة الأولى فصومه عليه الصلاة والسلام بمكة دون أن يأمر الصحابة، دليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء تركه. وأما المرحلة الثانية وهو أمره عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة بصيام شهر أو بصيام يوم عاشوراء، دليله ما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين إضافة إلى حديث عائشة المتقدم. حديث ابن عباس لفظه أنه قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود يصومون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أمر يعني صار واجبا. دليل آخر يؤكد الأمر حتى وصل بهم الصحابة أنهم يصومون أولادهم، ما جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل النبي عليه الصلاة والسلام غداة عاشوراء يعني في فجر عاشوراء إلى قرى الأنصار حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ثم أخبرت الربيع رضي الله عنها أنهم كانوا يصنعون لأولادهم لعبة من العهن من القطن، يعللون أولادهم كلما جاءت لهم باللعبة فإذا أصرتم بعد ذلك يفطرون. فقالت كنا نصوم صبيانا بهذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس واجب على الصبيان على الصغار، ولكن أرادوا أن يمرنوا ويعلموا أولادهم كما أننا نعلم الآن أولادنا على صيام رمضان، يعني يبلغ 7، 8، 5، 6، وأنت ربما تجعله يصوم للظهر اليوم الآخر للعصر، وإذا شعرت أنه يستطيع أن يواصل واصل إلى المغرب هكذا. وأيضا من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر في مرحلة من المراحل بصيام يوم عاشوراء ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم يؤذن في الناس من لم يصم فليصم ومن أكل فليتم بقية يومه إلى الليل، يعني يتم الصيام. يعني بعضهم ربما ما يدري وقد أكل فأمسك إلى وقت الغروب، هكذا كان في مرحلة من المراحل. المرحلة الثالثة لما فرض رمضان، تقول عائشة كما في الصحيحين فلما فرض رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء ترك، يعني لنا الخيار. المرحلة الثالثة قلنا هذا دليلها. أيضا دليل آخر حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك الأمر، لأن هناك رواية في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فمن شاء صام ومن شاء تركه، أي جعل لهم الخيار. وجاء أيضا في حديث معاوية في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك لما فرض رمضان قال إن هذا يوم لم يكتبه الله عليكم، يعني لا يجب عليكم أن تصومونه، فمن شاء منكم صامه ومن شاء تركه. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود والمعنى متقارب. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وهو تمني النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم 9 مع 10. دليل هذه المرحلة ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء فقالوا له أي الناس إن هذا يوم تعظمه اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 9. وجاء بلفظ لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، يعني 9 مع 10. فلم يأتي العام القابل إلا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره تمنى أن يصوم 9 مع 10. صوم يوم عاشوراء له فضل. فضل صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، والتكفير يكون فقط في الصغائر وليس في الكبائر، لأنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا كان رمضان لا يكفر فيه بصيامه الكبائر فمن باب أولى عاشوراء وهدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني الكبائر ليس لها علاقة، وإنما التكفير يكون بالصغائر. ففضل صوم يوم عاشوراء أن يكفر من خطاياك من صغائرك من السنة الماضية. دليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل عن صوم يوم عاشوراء أي عن فضله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. جاء بلفظ في سنن أبي داود وابن ماجه: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على صوم يوم عاشوراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوما يطلب فضله، على ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يطلب فضله على سائر الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر. اليوم يقصد به عاشوراء، والشهر يقصد به رمضان. وفي الطبراني في المعجم الأوسط من حديث ابن عباس، ويحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال ابن عباس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى صوم يوم من يوم من بعد رمضان إلا يوم عاشوراء. يعني ما يتحرى ولا يركز ولا يحرص على صوم من سائر الأيام غير رمضان إلا يوم عاشوراء بالذات. وجاء أيضا عن فضله ما رواه البزار وحسن العلامة الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر الله له سنة أمام وسنة خلف، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. هذا كله هو فضل صوم يوم عاشوراء. طيب، ما حكم صوم يوم عاشوراء؟ حكم صوم يوم عاشوراء مستحب، كان واجبا من قبل ثم نسخ إلى الاستحباب. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء مستحب. وكذا ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف، وأيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله تعالى. فصوم يوم عاشوراء مستحب، ومن باب أولى صوم اليوم التاسع فهو مستحب أيضا وليس بواجب. فإن لم تصم التاسع، فإن لم تصم العاشر، فإنك لا تؤثم، لكن حرمت نفسك من خير كثير. قد يقول قائل: ما الحكمة في صوم التاسع مع العاشر؟ الجواب: ذكر العلماء في ذلك أمرين. الأمر الأول قالوا: حتى لا يقع في التشبه باليهود، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم تعظم اليهود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني ما أراد أن يتشبه بهم. وأمر آخر قالوا: خشية أن يفوته عاشوراء. ودليله ما جاء في الطبراني وحسن العلامة الألباني من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم هذين القولين، ثم اختار ورجح القول الأول وقواه على القول الثاني وإن كان ذكره حتى لا يقع مشابهة باليهود. هنا مسائل ينبغي أن ننتبه لها فيما يتعلق بعاشوراء. المسألة الأولى وهي أن بعض أهل العلم يرى أن صيام عاشوراء على مراتب. المرتبة الأولى أن تصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، ثم دونه أن تصوم عاشوراء ويوما قبله، ثم المرتبة الثالثة أن تصوم عاشوراء فقط، أن تفرد عاشوراء. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكره ابن رجب وحتى من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجمعين، وكلهم في اليوم الذي بعده يستندون إلى حديث. هذا الحديث رواه أحمد من حديث ابن عباس، جاء من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن ابن عباس، أو من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، وهو لفظه: خالف اليهود، صوموا عاشوراء، صوموا يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده. الحديث ضعيف لأنه جاء من طريق ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ. وداود أيضا ابن علي ضعيف، فهو داود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس الهاشم. فالحديث ضعيف لا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل المراتب وأعلاها أن تصوم عاشوراء ويوما قبله، المرتبة الثانية أن تصوم عاشوراء فقط لا تصوم يوما بعده. قال بعض المحققين مما يؤكد ضعف هذا الحديث: لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يوم تعظمه اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأصومن الحادي عشر، إنما التاسع، وهذا ما جاء في صحيح. المسألة الثانية: يجوز لك أن تصوم يوم عاشوراء وعليك قضاء. رجل كان به مرض في رمضان وأفطر أياما ثم أخر القضاء وجاء عليه عاشوراء، هل يصوم؟ الجواب نعم. امرأة أفطرت بعذر شرعي بسبب الحيض ثم جاء عليه عاشوراء، هل تصومه؟ الجواب نعم. لا يشترط أن تكون قد قضت، لا في عاشوراء ولا في عرفة ولا في الأيام في الأيام البيض ولا في الاثنين والخميس، إنما في الست من شوال. الست من شوال لا يصومنه صائم، لا يصومنها صائم إلا إذا قد استكمل صيام رمضان. دليل حديث أبي أيوب في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فلا بد أن يكون صام رمضان، أكمل صيام رمضان إما أداء أو قضاء، ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال، أما عاشوراء لا يشترط. المسألة الثالثة أنه لا يجمع بين صوم عاشوراء وقضاء. قضاء كان عليه رجل عليه أيام أو امرأة، فقال أو قالت أدخل هذا في هذا عمل واحد بنيتين، فيقال لا، فهذان صومان مقصودان، فصوم عاشوراء له نية ويومه يصام، ويوم القضاء الذي عليك له نية وله يومه. مثل خطأ بعضهم عند أن يريد أن يجمع بين الأضحية والعقيقة فيجعلها ذبيحة واحدة، سميها عقيقة وانوي بها عقيقة، ووسع عليك على أهلك بأكل اللحم في يوم العيد على أن عقيقة لك ذلك. أما أنك تجمع أمرين مقصودين لذاتهما ثم تجعلهما شيئا واحدا بنيتين فلا. المسألة الرابعة أنه يجوز لك أن تصوم أي يوم يوافق يوم عاشوراء، كيوم السبت مثلا. بعضهم يقول لا، لا تصوم يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث تأملا سريعا. هذا الحديث جاء في السنن من حديث عبد الله بن بسر، ومن حديث عبد الله بن بسر عن أبيه، ومن حديث عبد الله بن بسر عن أمه، ومن حديث عبد الله بن بسر عن عمته، ومن حديث عبد الله بن بسر عن خالته، ومن حديث عبد الله بن بسر لا من حديث أبي أمامة، ما له علاقة أبو عبد الله بن بسر أو عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر وعبد الله عن أبيه عن أمه عن عمته عن خالته، وهنا عن أبي أمامة. ولهذا قال النسائي رحمه الله تعالى: هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب أشد من ذلك. قال مالك قال: هذا كذب، لما سمع هذا الحديث كذب. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: هذا حديث منسوخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية: صوم يوما قبله صوم يوما بعده، عند أن علم أنها صامت يوم الجمعة منفردة. صمت يوما قبل؟ قالت لا. أتصومين يوما بعد؟ قالت لا. قال: فافطري إذن. فقال: هذا منسوخ. الأوزاعي يقول طاعنا في هذا الحديث: ما زلت له كاتما حتى انتشر، ما يجوز له أن يكتب العلم، ولا يكتب إلا من شيء يعتقد أنه باطل وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاكم عند أن ذكر هذا الحديث في مستدركه قال: وله معارض في الصحيحين، ثم ذكر حديث جويرية. إذن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصم ولو حتى عاشورا كان يوم السبت، صمه. ونحن لسنا مقلدين، نحب علماءنا ولسنا مقلدين، نحب مشايخنا ولسنا مقلدين لهم، ولو حتى من درسنا عندهم فتعلمنا منهم أنه لا يقلد إلا جاهل. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتناقله العلماء بهذه الصيغة. بل أن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه كان يقول لنا لا يقلدني إلا غبي، فالتقليد لا يجوز في دين الله. المسألة الخامسة، قد يأتي يوم عاشوراء في يوم الجمعة وأنت صاحب عمل عضلي، يعني تشتغل في البناء أو في الطلاء أو إلى غير ذلك، فما تستطيع أن تصوم إلا يوم عاشوراء فقط ووافق يوم الجمعة، هل تفرد يوم الجمعة صياما ليس بنية الجمعة وإنما بنية أنه عاشوراء؟ الجواب نعم، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قبل الشيخ ابن عثيمين ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلة الجمعة بالقيام من سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من سائر الأيام. فقالوا نهى النبي عليه الصلاة والسلام إفراد صوم يوم الجمعة معتقدا أنت أن صوم يوم الجمعة له مزية عن سائر الأيام، فلهذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صمت أنت لحاجة وصمت لشيء آخر وليس لكونه يوم الجمعة وإنما ليوم عاشوراء. المسألة السادسة، في بعض الأحيان يضطرب الفلكيون كما يضطربون في رمضان يضطربون في دخول شهر الله المحرم، فمثلا اختلفوا، قال بعضهم يوم السبت هو أول يوم من أيام شهر الله المحرم، خالفهم البعض قالوا لا بل يوم الأحد، اختلفت اليمن مع سعودية، اختلفت اليمن مع كذا، اختلف كما يقع في رمضان. فالآن سيكون مثلا عندنا عاشوراء مثلا يوم الاثنين، وعند الكويت أو السعودية أو قطر أو الإمارات يوم الثلاثاء. طيب الإنسان المسلم حريص يريد عاشوراء، قال لعلي أنني أصوم التاسع والعاشر الأحد والاثنين، وهي في علم الله عز وجل أن عاشوراء واليوم الثلاثاء، فهل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا جوزه ابن سيرين والإمام أحمد وابن القاسم رحمه الله تعالى في حاشية الروض المربع، قال هذا لا يدخل ولا يشابه صوم يوم الشك في رمضان، قال إنما ذاك في رمضان وإنما هذا هو زيادة خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لا سيما أن الرجل يحرص على صوم عاشوراء ولا يدري متى عاشوراء في علم الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة هي أن الناس كما قدمنا في أول المحاضرة انقسموا في عاشوراء إلى ثلاثة أقسام، قسم الذي تحدثنا عنه، تحدثنا عن يوم عاشوراء وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا العلماء لما تكلموا عن فضل يوم عاشوراء يقول الموصلي رحمه الله تعالى في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عاشوراء إلا أنه صام وأمر بصيامه، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية فقط، لا يزيد على هذا ولا شيء، والأمر بالصيام كما قلنا أنه نسخ، فقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الأمور، إلا أنه صام وأمر بصيامه وصومه صوم يوم عاشوراء كفر السنة الماضية. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنيف، والمنار المنيف كتاب حديثي لابن القيم جميل جدا، بين فيه بعض الأحاديث الضعيفة واستعمل طريقة نقد المتون، وهو أيضا له تسمية أخرى بهذه التسمية، قال لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عاشوراء سوى كما ذكر من كلام الموسري. ثم قال: وأما ما جاء في فضل الاغتسال والاكتحال والخضاب كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في ذلك سوى ما ذكر. إذن تجد أن هناك فرقتين ضالتين. الفرقة الأولى أتت لنا بشيء ببدعة الحزن، والفرقة الثانية ببدعة الفرح والسرور. أما فرقة الحزن فهم الشيعة. الشيعة يظهرون الحزن فيما يزعمون لقتل الحسين في هذا اليوم، في يوم عاشوراء. الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما في سنة 61 هجرية راسله كاتبه أهل العراق وبالذات أهل الكوفة على أنه أن الحدود قد عطلت، وأن أمور الإسلام قد درست معالمه، وأن فلا بد أن تأتي، وعندنا 14 ممن بايعك في غيابك. فأرسل مسلم ابن عقيل فازدادوا إلى 100,000. فخرج الحسين رضي الله عنه، تبعه ابن عمر مسافة 2 ميل من أجل أن يراجعه في ذلك. فراجعه وقال: إن جدك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فأبى الحسين، وليس في طعن في الحسين بن علي أنه كان يريد الدنيا، لا، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الحسين يريد أن يبعد مكة عن الحرب، فأراد أن يذهب هناك ويقع الحرب هناك. فابن عمر رضي الله عنه لما رأى الحسين مصرا فعانقه، قال: استودعك الله من قتيل. وليس ابن عمر فقط الذي راجع الحسين وأنكر عليه، وإنما هناك من الصحابة كابن عباس وأبي سعيد الخدري وأيضا جابر وأبي واقد الليثي، هؤلاء جميعا أنكروا على الحسين في خروجه ومطاوعته لأهل الكوفة. فلما ذهب إلى هناك وبعد ذلك أحسوا أهل الكوفة أن الخطر مطبق عليهم فتراجعوا. ومسلم ابن عقيل كان يفر من بيت إلى بيت وهم يطردونه، ما يريد أحد منهم أن يعلق نفسه بمسلم ابن عقيل. ثم بعد ذلك جاء عبيد الله بن زياد وقابله. فالحسين علم أن أهل الكوفة قد غدروا به، فخير عبيد الله خير الحسين عبيد الله بن زياد 3 أمور: إما أن يعود إلى مكة، وإما أن يأذن له أن يرابط مع المجاهدين في سبيل الله، يقتل في سبيل الله في أي جبهة من الجبهات، وإما أن يذهب إلى يزيد بن معاوية، لأنه كان في عهد يزيد معاوية. فأبى عبيد الله بن زياد إلا أن يقتله، فقتل رضي الله عنه، قتل الحسين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر قصة قتل الحسين رضي الله عنه تكلم عن يزيد بن معاوية، قال: يزيد ما ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ولد في عهد عثمان. قال: ولم يكن من الصحابة، لم يكن معدودا من الصحابة، ولم يكن يعرف بكثرة صلاح وتدين، ومع هذا هو من شباب المسلمين، ليس بكافر ولا زنديق، شو أراد الإنصاف، ليس بكافر ولا زنديق، لكن قال كما يقول شيخ الإسلام في عهده وقع أمران عظيمان. الأمر الأول مقتل الحسين ابن علي بن أبي طالب. قال صحيح أنه لم يظهر السرور ولم يكن موافقا في قتله، حتى لما قدم آل الحسين إلى يزيد أكرمهم غاية الإكرام وقال ما أردت من آل الكوفة أن يسلموا الحسين مقتولا، يعني يجعلونه كبش فداء، وإنما يريد أن يعودوا إلى طاعة آل الكوفة وانتهينا. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أخذ بثأر قتلة الحسين أو قتل الحسين حيث أنه ينتقم منهم كعبيد الله بن زياد وغيره، وإنما لعنه في المجلس، لعن عبيد الله ابن زياد. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر قال ولما نكث أهل المدينة البيعة علي فجيش لهم الجيوش ودخلوا المدينة، أما قصة استباحة المدينة 3 أيام فلا تصح، لكن نكل بهم. قال وبعد ذلك أرسل الجيش إلى مكة فحاصروها، فتوفي يزيد بن معاوية ومكة محاصرة. آخر سطر قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لخص من هو يزيد معاوية، قال وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه أي يزيد معاوية لا يسب ولا يحب، لا يسب ولا يحب. هذا عن يزيد بن معاوية. لاحظوا بالنسبة ليزيد، هناك يزيد وأخو معاوية بن أبي سفيان فهذا صحابي فاضل، وأما والد يزيد ومعاوية فهو من الصحابة رضي الله عنه ولا يجوز أن يتكلم فيه، والشيعة يطعنون في معاوية رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بقصة قتل الحسين. طيب ما هو البرنامج؟ ماذا يعمل الشيعة في يوم عاشوراء حتى يظهرون الحزن؟ أول ما يدخل عليهم شهر الله المحرم يكنسون البيوت، ينظفونها تماما، ثم بعد ذلك يصنعون طعاما ويقرؤون على هذا الطعام سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة، ويقرؤون سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس، ثم يجعلونها ويهبونها لفقراء المسلمين، يعني من جنسهم. أيضا في عاشوراء وفي هذا الشهر بل كله، من ولد في شهر الله المحرم يعد عندهم شؤما وأنه سيء الطالع، ومن أول عاشوراء إلى آخره أو من أول محرم إلى آخره لا يعقد زواج ولا ولائم ولا أفراح، ونساءهم تلبس الأسود، تلبس الأسود، يلبسن الأسود. وأضف إلى ذلك من كان متزوجا أقل من شهرين فإنه يبعد من زوجته حتى لا يجامعه. في يوم عاشوراء يصنعون طعاما وهو طعام صنف معين لهم، وأضف إلى ذلك عندهم أناس للسقيا في الطرق يسمون هذه السقيا بالسلسبيل، بالسلسبيل، ويخرجون بضريح ملون، وهناك أولاد أطفال حوالي في أول محرم وفي عاشوراء يسمون بأطفال الحسين، يلبسون أحد اللونين إما الأخضر أو الوردي، إما الأخضر أو الوردي. أما في يوم عاشوراء فهذا يزداد نحيبهم وبكاؤهم وضربهم على صدورهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إي والله لا نذهب أنفسنا عليهم حسرات. تتعجب يضربون أنفسهم ويعذبون أنفسهم. يا أخي الله عز وجل أمرنا عند أن نصاب بمصيبة نصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبر ولا تزين لك الشيطان بعض الأعمال أن تفعلها حزنا عن على الحسين، وهذا من الكذب والله، وهذا ما نعتقد أن الحسين لو كان حيا لا انكر عليه، لا انكر على أولئك القوم. ففي الليل يعني عند الغروب يوقدون النار في يوم عاشوراء ويصيحون يا الحسين، وبعد ذلك الضرب على أنفسهم كما هو معلوم لديكم. هذه بدعة، البدعة وبها نختتم الثانية، الفرح والبهجة والسرور بقتل الحسين، وهذا والله ننكر عليه، ننكر عليهم لأننا نحب أهل البيت محبة شرعية. هؤلاء القوم الآخرون يسمون بالنواصب، هم نصبوا العداء لأهل البيت، فماذا صنعوا؟ نكاية يقابلون البدعة بالبدعة، أعدوه يوما عيدا، مع أن ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا عظيما. يقول أبو موسى الأشعري: كانت اليهود تعد يوم عاشوراء عيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فصوموا أنتم، يعني لا تعيدوا، صوموا فقط الصيام. فهؤلاء النواصب خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتخذوا عيدا، بل أضف إلى ذلك أتوا بأحاديث مكذوبة في فضل الخضاب وفي فضل الغسل وفي فضل الحنة وفي فضل، حتى من ضمن الأحاديث: من وسع على أهلي يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. وهذا كذب، فنحن لا مع هؤلاء الشيعة ولا مع أولئك النواصب، وإنما نحب أهل البيت محبة شرعية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.